الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا وبلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار وقيام الليل، وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء الرابع عشر بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى غزوة أحد. بعد أن فرغنا من الحديث عن غزوة بدر الكبرى، وبينا الأحداث التي تلتها قبيل غزوة أحد، في هذا اللقاء بإذن الله تعالى نشرع في الحديث عن غزوة أحد. يقول المصنف رحمه الله تحت عنوان استعداد قريش لمعركة ناقمة، يقول: كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة عظيمة، من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر، حتى إن قريشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم. طبعا هنا بيان لسبب غزوة أحد، أن قريشا بعد أن فقدت صناديدها وزعماءها يوم بدر، وعلى رأسهم أبو جهل عمرو بن هشام وكثير من زعمائهم وسادتهم، بدأ الغيظ يملأ قلوبهم على الإسلام والمسلمين، وبدأوا تحين الفرص للانتقام والأخذ بالثأر. إذن عادة الأخذ بالثأر ليست حديثة في بعض بلاد المسلمين، ولكنها قديمة قيم الزمان، فهي من شأن الجاهلية. فقريش وهي على باطل تركت عبادة الله الواحد الأحد، وعبدت الأصنام، والعجيب أنهم من أتوا يوم بدر لقتال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهزموا شر هزيمة، فالآن هم يستعدون للأخذ بالثأر والانتقام. ومما فعلوا شحذا للهمم أنهم منعوا البكاء على القتل، ودي أيضا عادة موجودة في كثير من البلاد، يعني إذا قتل لهم قتيل مثلا ممنوع البكاء، ممنوع أخذ العزاء حتى نأخذ بالثأر، ودي موجودة في كثير من البلاد. فهم بهذه الأعمال يشحذون الهمم، يعني يجعلون قضية الثأر يعني تملأ القلوب والتحفز للانتقام، بل منعوا من الاستعجال في فداء الأسرى، يعني اللي له أسير عند المسلمين ينتظر، ما يفدهوش دلوقتي، انتظر شوية، لكلما بقي الأسير في الأسر كلما أثار حافظة أهله، حافظة أهله، بدأ الغيظ يملأ قلوبهم وبدأوا يستعدوا للانتقام. وعلى أثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين، فما أشبه اليوم بالبارحة. دائما أعداء الإسلام يحاولون جاهدين شن الحروب الشاملة على كافة الأصعدة ضد الإسلام والمسلمين، كما يحدث اليوم في واقع المسلمين. يعني أعداء الإسلام يشنون حربا شاملة ضد الإسلام وأهل الإسلام. وهذه الحرب كما تعلمون أخذت محورين، الأول الحرب العسكرية حيث التدمير والقضاء على أي بنية لدول الإسلام كما يحدث أو حدث في العراق ويحدث في سوريا، فدي اسمها الحرب العسكرية المدمرة التي تأكل الأخضر واليابس. المحور الثاني وهي حرب العقائد وهدم الثوابت، وهذه الحرب هي أخطر من الأولى. لماذا؟ لأن الأولى كما ذكرت لكم في أكثر من لقاء، الذي يقتل في حرب عسكرية وهو مؤمن صادق صاحب نية صادقة لخدمة الدين فهو عند الله شهيد نرجو له ذلك، بينما الذي تهدم عقيدته ربما ارتد عن الإسلام وهلك دنيا وآخرة. لذلك حرب العقائد أخطر من حرب السلاح، ولذلك هذه الحرب الثانية هم يركزون عليها تركيزا كبيرا، لأن بعضهم يقول جربنا غزو البلدان ففشلنا، والحرب التي تثمر هي غزو الإنسان قبل غزو الأوطان. يعني أنت لما تغزو فكر الناس وتهدم عقائدهم وتهدم عندهم أصولهم وثوابتهم وقيمهم خلاص انتصرت. لماذا؟ وده اللي حاصل يعني في كثير من بلاد الإسلام. انظر للشباب المسلمين وكيف تم الغزو الفكري لهم، شباب يرقصون مثل النساء. بالله عليك هؤلاء ينصرون أمة؟ الإجابة لا. تجد مثلا شباب في كثير من بلاد المسلمين يلبسون ملابس النساء ويتكلمون كالنساء، مظهرهم كالنساء، انظر إلى قصات شعورهم وانظر إلى هيئتهم، لا تفرق بينهم وبين النساء. وده ذكرني بأحد علماء الأزهر يدرس للطلبة في الثانوية الأزهرية، فدخل في يوم عشان يعطي المحاضرة أو الحصة، ففوجئ إن الشباب يعني مش شباب ولا رجال حتى في الأزهر. سبحان الله، الرجل يلبس نظارة مثل نظارتي صاحب نظر ضعيف فينظر كده مش شايف رجال، فقال للولد اللي قاعد اقرأ يا بنتي كده النص، قال لي يا أستاذ أنا ولد مش بنت، قال له مؤاخذة يا ابني إن البقرة تشابه علينا. يعني مشكلة خطيرة جدا بأن مش عارفين فين الرجال من النساء، نسأل الله السلامة. يتراقصون، يغنون، يلهون، يلعبون، اختلاط عجيب بين النساء والرجال، وعري وفساد وصفور، سبحان الله، ده غزو الإنسان. فبهذا تضيع الأوطان، يعني عندما يتم غزو الفكر ضاعت الأوطان وضاعت الأمة. ويمكن سقوط الأندلس كان كذلك، يعني لما تقرأ التاريخ إن أعداء الإسلام لما كانت دولة الإسلام في الأندلس، طبعا يا إخوة أسبانيا الآن والبرتغال، هذه البلاد ظلت تحت حكم الإسلام 8 قرون، يعني 800 سنة خلافة إسلامية راشدة تعلم العالم معنى الحضارة والعلم، وما أمر مسجد قرطبة منكم ببعيد. فطبعا أعداء الإسلام غاضهم أن يمكن للإسلام في تلك البلاد، فأرسل عيونهم في البدايات، يعني شوفوا إيه أخبار البلاد دي وكيف ننتصر عليهم. فدخل العيون إلى بلاد الأندلس يوم أن كانت منيعة قوية للإسلام، وطبعا العيون عن الجواسيس اللي بيسموهم كده دايما كده حرب الاستطلاع، يبعت كده عينه يعني جاسوس يطمئن على الأحوال الأخبار يعني، ويبحث عن الثغرات اللي من خلالها يتم القضاء على من يرونه عدوا لهم. فدخلوا بلاد الأندلس فمروا كده على طفل صغير كان يبكي، فبيكلموه: يا ابني لماذا تبكي؟ تبكي ليه يا ابني حبيبي؟ قال: أبكي لأنني أردت أن أصطاد عصفورين على الشجر بسهم واحد، فأصاب سهمي عصفورا وطار الآخر. شفت الرجولة؟ طفل بيلعب رماية، فلقى عصفورين فوق الشجرة واقفين جنب بعض، فقال أضربهم بسهم إيه؟ خايف على الأسهم بتاعته، فراح أطلق سهمه أصاب عصفورا واحدا والتاني طار، فعمال يبكي ازاي ما صابش العصفورين بسهم واحد. العيون عادوا الى بلادهم وقالوا: اياكم ان تدخلوا الاندلس الان. قال: ولما؟ قال: ان الصغير منهم يبكي لان سهمه لم يصب الا عصفورا واحدا، فما بالكم برجالهم. اذا كان ده الطفل دقته في التصويب كده وشغل، امال الرجال شكلهم ايه والشباب شكلهم ايه؟ فلا تدخلوا الان. طب ماذا نصنع؟ قال: أدخلوا عليهم القينات والمعازف والخمر. ده بقى اشتغلوا حرب الفكر بقى، غزو الإنسان. دي حفلة غنائية، ودي جارية صوتها جميل وبترقص، وشوية شوية دخلت الخمور وبدأ اللهو، وتراقص الشباب وتراقصت النساء وانتشر الغناء والقينات. وبعد حين أرسلوا عيونهم مرة ثانية، شوفوا إيه اللي حصل في الأمة دي، فوجدوا شابا، مش طفل بقى، شاب يجلس باكيا. إيه الحكاية؟ الناس دي كل من جيلهم الناس بيبكوا في إيه؟ فاقتربوا منه وقالوا: لما البكاء أيها الشاب؟ قال: أبكي لأن محبوبتي هجرتني وفارقتني. ما شاء الله. فقالوا: الآن الآن ادخلوا بلادهم تتمكنون منه. خلاص، شاب بيبكي ليه؟ عشان حبيبته بعدت عنه. فده ينصر أمة؟ لا يمكن ينصر أمة أبدا. وده اللي حاصل في الأمة إخوة. طبعا دخلوا وسقطت الأندلس، وكان آخر أمرائها خرج باكيا حزينا، وكانت له أم حكيمة قالت: يا ولدي ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. فانظر إلى خطورة حرب الفكر عندما يبدأ في نشر العري، التبرج والسفور، الغناء والمراقص والحفلات. فبنشوف الشباب بيعملوا إيه؟ يرقص، ما شاء الله، ده في شباب يلبسون الآن ملابس الراقصات، يعني عادي يلبس بدلة رقص ويطلع على المسرح، نعم، ويتمايل ويتراقص، ونسأل الله السلام. فهذه الحرب أخطر أنواع الحروب. شوف الشباب اليوم وقارن مثلا بين شباب السلف. لما أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لا يتجاوز 20 من عمره ويكون قائد جيش الإسلام، وتحت إمرته أبو بكر الصديق وعمر، لك أن تتخيل محمد الفاتح فتح بلاد تركيا القسطنطينية وكان لم يتجاوز 20 من عمره. طارق بن زياد كذلك فاتح الأندلس لم يتجاوز 20 من عمره، قادة وسادة. وقتيبة بن مسلم اللي فتح بلاد السند والهند لم يتجاوز 20. سبحان الله، رجال. شوف شبابنا اليوم مثلا، إلا من رحم ربي وعصم. انظروا مثلا كده للمقاهي وأنتم في الغرب هنا، يقول بعضهم إذا ذهبتم إلى المراكز رأيتم أكثر من فيها من العرب المسلمين في المراكز، والعياذ بالله رب العالمين. انظروا على المقاهي فين، في وسط المدينة. شوفوا الشباب المسلمين شكلهم إيه، خمور وعربدة، نسأل الله السلام، وبيع مخدرات وسرقات. فطبعا هذه الحرب من أخطر أنواع الحروب يا إخوة، لذلك محتاجة لجهد في رد الشبهات وتعليم الناس الخير وأمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر، وتهتم بمن حولك، لأن دي أمانة واجب شرعي عليكم السلام، إن حضرتك لازم تكون بدورك، لك صاحب تذكره بالله، تأخذ بيده رحمة الله وتصبر على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن المكروبين، وأن يعيد الأمة لعزها ومكانتها التي فقدت. فأعداء الإسلام دائما أبدا يشنون حربا شاملة ضد الإسلام والمسلمين. وعلى أثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين، تشفي غيظها وترغي غلة حقدها، وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة. فده السبب، يريدون الثأر لقتلهم يوم بدر. وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان. يعني في غزوة بدر كان قبل المعركة النبي أرسل بعض أصحابه لعير قريش التي كان يقودها أبو سفيان استردادا لبعض حقوق المسلمين التي سلبت في مكة. أبو سفيان استطاع النجاة بالقافلة، فقالوا بس القافلة دي بقى مالها يكون تسليح للجيش، خلاص احجزوها، دي اللي هنعد بها الجيش عشان نقاتل المسلمين، هذه أموال طائلة. طيب احتجزوا العيرة التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم. طبعا كلمة وتركم يعني ظلمكم، وقتل خياركم يعني زعماءكم وسادتكم، فأعينونا بهذا المال على حربه. خلاص المال بتاعكم ده هناخده عشان نعد جيش من أجل قتال محمد، لعلنا أن ندرك منه ثأرا. طبعا لعل للترجي، هم يرجون ذلك، ولكن العاقبة دائما وأبدا للمتقين. فأجابوا لذلك فباعوها، وكانت 1000 بعير، 1000 بعير محملة، والمال 50,000 دينار. طبعا دينار من ذهب، إن العملة كانت عندهم الدينار وعندهم الدرهم، الدينار بيكون ذهب والدرهم من فضة، وهذا يسمى بالنقدين، هذا زكاة المال وفق النقدين هو الذهب والفضة. فقال بعض أهل العلم دينار يتكون من شقين، دين ونار، يا إما دين يا إما نار، فلا يصلح العرب إلا الدين، يا إما تتمسك بدينك يا إما تكون الثاني عافانا الله وإياكم من شر النار. قال وكذلك الدرهم يتكون من شقين، در وهم، يدر الهم يعني يكسر الهم، لو انشغلت به تكسر همومك، وذلك كل من انشغل بالدنيا يصاب بالهم سبحان الله، حتى وإن أتاته مهموم وحريص وخايف، لو المال زاد خايف، لو قل خايف، سبحان الله في كلا الأمرين خايف وقرفان، لو زاد خايف من السرقة أو الضياع، خايف من التجارات، خايف من البورصة، مشكلة، ولو قل منكد. ولذلك المؤمن يختلف تماما، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. جات له الدنيا بيشكر ربنا عليه وينفق في سبيل الله ويعمل الخير، فدايما سعيد ومش قلقان، ويعلم أن الأمر بيد الله. خلاص طيب، فبيأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، مش مهموم بقى البورصة هتعمل ايه بكرة. أنا مالي ومال البورصة، التجارات والغلاء وأنا مالي، الأمر بيد الله عز وجل، ما علي إلا أن أعبد وسوف يرزقني جل جلاله. أخذ بالسبب وأتوكل على الله، واوعى تشيل الهم، خذ بالأسباب وتوكل، ده المؤمن. طب قلت ما تقل، الأعرابي قالوا له إن القمح زاد سعره، يعني بدأ الغلا يعني، قال والله لو صارت حبة القمح بدينار لا أهتم. يا حبة القمح بدينار من ذهب؟ قالوا كيف؟ قال فما علي إلا أن أعبده وقد تكفل برزق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المهم نأخذ بالسبب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أنا ما قصرش، أنا أخذ بالسبب وأتوكل على الله عز وجل، والرزاق هو الله. واضح؟ فدي قضية مفروغ منها عند المؤمنين، إنما طبعا عند أهل الدنيا الأمر يختلف تماما. وكثيرا ما أذكر وأشبه الدنيا كما شبه القرآن بالماء، فأقول القارب السفينة يعني، أو بيسميه البعض البابور، جماعة بتوع المغرب سموه البابور، بنسميه السفينة أو القارب المركب. خلاص، المركب طول ما هو المية تحت منه بيعلو، صح، وينجو. طب المية لو دخلت داخل القارب يحصل ايه؟ يغرق ويهلك من فيه. وكذلك الدنيا ايه؟ ما الدنيا كالماء، صح؟ حضرتك طول ما المية تحت رجليك هتعلو وتعبر. طب لو المية دخلت جوه قلبك، قلب السفينة ايه؟ يحصل ايه؟ تغرق وتهلك. هكذا الأمر، فخلوا الدنيا في اليد لا في القلب، لأن لو دخلت القلب تهلك، فخليها في اليد وتحت القدم علشان تعبر. فالجماعة دول ماذا صنعوا أيضا؟ الآن هم جهزوا القافلة جميعا من أجل إعداد جيش لقتال المسلمين. فالمال كان 50,000 دينار، وكان عندهم 1,000 بعير، يعني 1,000 ناقة، بس الناقة المؤنث، إنما البعير اللي هو الجمل الذكر يعني. فألف بعير طبعا لا شك أن البعير بيكون أقوى من الناقة في التحمل وفي المعارك. وفي ذلك أنزل الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. سبحان الله، ودي سنة إخوة لا تتغير. أهل الكفر دائما ينفقون المال ليبعدوا الناس عن الدين ويصدوهم عن الإسلام، هينفقوها وهتكون عليهم حسرة ومش هيحققوا ما يريدون. يعني أذكر قرأت في قصص التاريخ في دول إفريقيا أيام الاستقراب العالمي لهذه الدول قديما، فكان حملات تنصير المسلمين بقى بالمال وكذا، ومبعوث لها رجال دين من النصارى وكذا. فالمهم دخلوا قرية من القرى وبدأوا ينفقوا الأموال ببذخ، يوزع لهم الأناجيل والرب جايب لكم الطعام وجايب لكم كذا وكذا وكذا، واشتغلوا على الناس فترة طويلة جدا، والناس بسطاء لا عندهم جهل وما عندهمش علم، وضيق وجفاف وقحط. المهم نصروا القرية كلها بالمال والعطايا والطعام وكذا، وفضلوا معهم تقريبا سنة. فبعد ما تمت بقى مهمتهم بنجاح في زعم في رأيهم يعني، فبقول لك جمعوا أهل القرية جميعا، قول لهم خلاص بقى احنا كده هنترككم، ادي الكنيسة عندكم اهي، وهنسيب لكم حد يعلمكم، واحنا الآن مسافرين يعني، ايه ليكم طلب اخير، اي طلب تطلبوها نلبيه لكم. كلهم رفعوا ايديهم، القريه كلها. خير يا جماعه، عايزين، قالوا لهم عايزين نحج مكه. عايزين نروح نحج مكه. سبحان الله. الايه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. في نفس الباب ايضا قرات ايضا لاحد القساوسه كان بيحكي وبيتعجب لحال المسلمين، يقول لك سبحان الله المسلم صعب جدا يغير الدين، صعب جدا. ده المسلم مش اللي هو صاحب الفكر الهواء، نتكلم عن المسلم اللي ذاق طعم الاسلام. فبيحكي قصه ان هو ايضا في تقريبا في السودان او ما شابه ذلك، كان كان عنده ارساليه للتنصير وكان هو رئيس هذه الارساليه. فبيقول التقيت بأحدهم هناك ورغبته في ترك الإسلام ودخول النصرانية، وأذكر أنه هو ذكر مبلغ كبير جدا حوالي 35,000 دولار في الفترة دي أعطاه له في يده من أجل أن يترك النصرانية. الرجل كان في ضيق وفقر وكذا فوافق وأخذ المال. بيقول لك بعد ما أعددناه وكذا فخلاص واخدينه معانا بقى نعمل له يعني رحلة سياحية كذا في دول أوروبا ونبسطه يعني مكافأة له. فبيقول لك خدناه في واحنا مسافرين فركبنا القطار الفاخر المكيف وحطنا في كابينة جميلة جدا وكذا. فبيقول فوجئت ان انا بمر عليه فلقيته عمال يصلي وماسك المصحف بيقرأ منه. فتعجبت قلت علينا احنا ادينا لك فلوس واكرمناك ايه ده ازاي بتقرأ قرآن وبتصلي؟ قال له انتوا اشتريتوا جسمي بالمال بتاعكم لكن قلبي ملك لله رب العالمين، انا لا اغير عقيدتي ابدا، لكن تحت وطئه الفقر اخذ المال، خذوني معاكم بجسم، انما ديني لا اغيره. فكان بيتعجب لحال المسلم، وده حق يا اخوه، اللي يذوق طعم الحق لا يمكن ابدا ان يترك الحق من اجل الدنيا باسرها. فالايه تقول ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وذلك انت مثلا شوف الدعاوى الان في بلاد، في بعض بلاد الاسلام حرب على حجاب المرأة المسلمة وكذا، كل ما يحاربوا الحجاب يزيد والنقاب يزيد. سبحان الله، هم الجماعة دول بينسوا ان هم فسقة وليس لهم رصيد عند الناس. فلما تيجي امرأة مثلا متبرجة فاسدة فاسقة وتبدأ تحارب في الحجاب، هل حد يسمع منها؟ والله أبدا، بل بالعكس بتكون دعوتها سلبية، بتكون إيجابية للإسلام، لأن كل ما الإسلام يحارب بيشتد. فتيجي صاحبتنا دي المعروفة بكذا وكذا تقول لك الحجاب وكذا. يعني عجبني كده أحد الدعاة كان التقى بامرأة من هذه النساء في مصر اللي عمالة تحارب الحجاب وتستميت في محاربة الحجاب. فهذا الداعية يعني استضافوه عبر الهاتف، وهي طبعا البرنامج لها والسيدة فلانة فراح قال جملة جميلة جدا كده في الهاتف للهذه، قال لها يا أستاذة فلانة انت بقالك سنين بتتكلم وانا عايز اقولك يا أستاذة فلانة ما فيش حد هياخد من حضرتك الدين لانك لا علاقة لك بالدين، الناس بياخدوا الدين من العلماء. فريحي نفسك الله يبارك لك، انت بتقودي حرب خاسرة، مثلك لن يؤخذ عنها الدين. فطبعا هكذا هم يعلمون ذلك، ولكن زي بيقول لك في مثل يقول لك العيار اللي ما يصيبش يدوش، هم عايزين يعملوا دوشه وبلبله وخلاص. لكن كما قال ربنا في كتابه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا اخوه دين الله غالب واهل الحق في غلبة دائما ابدا، وان رايتم خلاف ذلك هذا يعني نقول لك ان بعض الناس مش فاهم القضية صح. ان ظهور الاسلام ينقسم الى قسمين، الاول ظهور سيف وسنان وهذا ليس دائما، يكون في فترات دون فترات، وهكذا خط الاسلام خط بياني يرتفع وينكسر في حرب السيف والسنان، يعني طارة وطارة، لان دي سنة الله في خلقه. بينما في نوع تاني من الظهور بيغيب عن كثير من الناس وظهور الحجة والبيان، فالإسلام ظاهر لقيام الساعة حجة وبيانا بالدليل بالحجة بالبراهين. فالله يقيد لهذا الدين من ينصره ويرد الشبهات ويرد كيد الأعداء المتعلقة بالعقائد والأصول. فلله الحمد والمنة، فمهما يفعل أهل العناد فإن الله ناصر دينه سبحانه جل جلاله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، سورة الأنفال الآية 36. ثم فتحوا باب التطوع، يعني بعد ما خدوا القافلة وبمالها جهزوا الجيش بدأ يفتحوا كمان باب إيه؟ التطوع، اللي ينفق عشان الجيش لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة، وأخذوا لذلك أنواعا من طرق التحريض. بدأوا كمان يمروا على القبائل عشان ينضموا لهم فين؟ في قتالهم للمسلمين. حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر الذي كان قد أسر في بدر، فمن عليه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وأطلق سراحه بغير فدية، وأخذ منه العهد بألا يقوم ضده، أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين. وطبعا الشعراء إخوة قديما كانت لهم ألسن، ولذلك ممكن معركة تقوم بكلمة من شاعر، وممكن يلحق العار بقبيلة مدى الحياة ببيت شعر. علشان كده كان الأمراء يقول لك إيه؟ اقطعوا ألسنتهم، يعني اعطوهم المال عشان تقطعوا اللسان ده ما يتكلمش عنكم بسوء. عرفتم لماذا الأمراء كانوا بيعطوا الشعراء؟ لأن ممكن بيت شعر يهدم دولة، يهجو فيكون وصمة عار على دولة كاملة يذكر مثالبها وعيوبها فتبقى. فكان الأمراء والخلفاء يعملوا إيه؟ يشتروا الألسن دي بقى، يعطوهم، املأوا ثمه بالضر. كان ده قول هارون الرشيد، وكان بليغا في اللغة، وكان الشاعر اللي عنده أبو العتاهية، كان من أبلغ الناس في اللغة. فذات مرة قال، بعد أن قال قصيدة في هارون، قال املأوا ثمه بالضر، قال يا أمير المؤمنين بالدال أم بالضاد؟ لأن بالضاد يعني يضربوه. فاكتبها بالدال يا أمير المؤمنين حتى لا يضربوني ضربا بالدرة ولا. فكان الشعراء في أصحاب فقه في اللغة، فقال املأوا فمه درا بالدال، يعني جواهر ولؤلؤ. فكان الأمراء يشترونها، يعني ألسن الشعراء، حرصا على سلامة البلاد. فصاحبنا ده كان شاعرا، أبو عزة الشاعر، النبي شوف عفى عنه وأكرمه وقال له اوعى تستخدم لسانك ضدنا. فرح له بقى صفوان بن أمية وتعاقد معه وتعاهد معه، وعاهده أنه إن رجع عن الغزو حيا يغنيه، كمان لو رجعنا هنديلك المال اللي يغنيك، وإلا يكفل بناته، كان عنده بنات، قال لو ما رجعتش من المعركة هنكفل بناتك، يعني العملية مضمونة بقى، انت حتى حياتك بين ولادك مش هتكفيهم، احنا هنشيلهم لك كمان. ويمكن نفس الفكر ده موجود عند اصحاب رؤوس الاموال، يجي مثلا يرتكب فساد معين يستحق عليه السجن، يجيب عامل بسيط عنده فقير يقول له اتحمل انت الليلة وهنديك مبلغ كذا ونحط لك رصيد في البنك كذا وهنكفل أهل بيتك من بعدك اطمئن. فصاحبنا يعني ما حالته بؤس، يقول لك يلا أروح أقعد لي كم سنة في السجن بس العالي يتبسط. وياما يعني الظلم ده بين، نفس منهج الجاهلية موجود. وعاهده أنه إن رجع عن الغزو حيا يغني وإلا يكفل بناته. فقام أبو عزة بتحريض القبائل بأشعاره التي كانت تذكي حفائظهم، كما اختاروا شاعرا آخر اسمه مسافع ابن عبد مناف الجمحي لنفس المهمة. اثنين شعراء، شفت خطورة اللسان كلمة، عشان كده نقول دايما الكلمة أمانة، إما أن ترفعك وإما أن تهلكك. يظل الرجل مالكا للكلمة ما دامت في فمه، فإن خرجت من فمه ملكته الكلمة، إلا إما إلى جنة وإما إلى النار، نسأل الله السلام. لذلك الإنسان لازم يكون حريصا على الكلمة. وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعدما رجع من غزوة السويق خائبا، لم ينل ما في نفسه، بل أضاع مقدارا كبيرا من تمويناته في هذه الغزوة. الدقيق اللي كان أخذه المسلمون في غزوة السويق، لذلك سميت بهذا الاسم، لأن أسماء الدقيق اسمه إيه؟ السويق. وزاد الطين بلة أو زاد النار إذكاء، إن صح هذا التعبير، ما أصاب قريشا أخيرا في سرية زيد بن حارثة من الخسارة الفادحة التي قسمت فقار اقتصادها وزودها من الحزن والهم ما لا يقادر قدره. وحينئذ زادت سرعة قريش في استعدادها للخوض في معركة تفصل بينهم وبين المسلمين. يبقى ده كله كانت أسباب غزوة أحد وكيف كان الاستعداد لها. الآن عنوان جديد، قوام جيش قريش وقيادة، يعني الجيش كان عدده قد إيه. ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، لأن غزوة أحد كانت في العام الثالث من الهجرة، بدر كانت في العام الثاني، فقعدوا سنة كاملة بيستعدوا لقتال المسلمين. شوف جهد أهل العناد. ودايما كده إخوة بنوصي الشباب المسلم إن أنت تكون صاحب همة وجلد لنصرة دينك، ما تكونش أنت الكسول. أعداء الإسلام لا ينامون الليل ولا النهار من أجل المكر بالمسلمين والإعداد والتخطيط، يعملون جاهدين على كل الأصعدة وكل الجهات، فلازم أنت كذلك تكون صاحب همة عالية في نصرة دينك وتحتاط من مكر الماكرين، وتكون حريص على الجماعة على الفرقة وشق الصف. إن أنتوا في الغرب كما تعلمون يعني يكفيكم الغربة وألم الغربة، فكمان هيبقى غربة وشتات وتمزيق للصفوف ومشاحنات، وتهجر هذا وتتكلم في هذا. احنا عايزين نجمع شمل المسلمين، فاحرص على الأخوة الإيمانية في الغرب، لأن الغربة تحتاج إلى جماعة، تحتاج إلى تكاتف جهود من أجل رفع الحرج عن أصحاب الحرج. فآدي أهل الباطل سنة كاملة بيعدوا جيش عشان يقتلوا المسلمين. واجتمع إليها من المشركين 3000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش. كم مقاتل؟ 3000. طبعا عدد جيش المسلمين عرب بعد كده إنه في بداية كان 1000. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في الطريق للمعركة تخاذل وخذل من معه من المنافقين، رجعوا حوالي 300. شوف قد ايه المنافقين يحاولوا التأثير على قوة الإسلام، فأصبحوا 700 أمام 3000 من المشركين. المهم ده مش 3000 وبس، تعالوا نشوف كمان المكر عند الأعداء. ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم. قال عشان الرجال يثبتوا في المعركة هاتوا النساء معانا. طبعا عيب قوي أن يكون زوجتك وراك وانت تجري وتصيب المعركة، تبقى مصيبة. ها انت عارف شفت، فالنساء ورا مننا، ينفع بقى تهرب؟ لا، تهرب فين؟ ده هي جاية تقاتل، هي المرأة جاية تقاتل وانت هتهرب؟ فانظر إلى مكر الماكرين. وكان عدد هذه النسوة 15 امرأة. بس 15 امرأة، المرأة تهيئ جيش في الندب والصياح. وكان سلاح النقليات في هذا الجيش 3000 بعير. النقل بقى لازم تنقلات، عندهم كم بعير؟ 3000 بعير، محدش هيمشي على رجليه. كمان ومن سلاح الفرسان 100 فرس. الجيش بيتنوع في الفرسان وفي المشاة. الفرسان دول ركبين الخيول ودول أقوى الجنود يعني. وفي زي ما حتى تنظيم الجيوش اليومين دول نفس الطريقة دي، تجد سلاح اسمه المشاة، دول اللي بيتحطوا دايما في الصفوف الأولى دول خلاص، وسلاح الطيران دول بقى الفرسان، دول راكبين دول مش دعوة خلاص، وهكذا يعني. وفي المدفعية وفي الاستطلاع طيب، وفي الحملة وفي الخدمة اللي هم ياخدوا الطعام وكذا فكان عندهم 200 فارس، ومن سلاح الفرسان 100 فرس جنبوها طول الطريق، وكان من سلاح الأوقاية 700 درع. الدروع بقى دايما اللي هي ملابس من حديد كده، دروع تتحط على الصدر وعلى اليد، والمغفر اللي بيتحط على الرأس ده خلاص كده، تجد الواحد ماشي مثلا هو لو وزنه 50 كيلو يبقى وزنه 250 كيلو، شايل 200 كيلو حديد عمال يدبدب كده. طبعا دي حماية، وبرضه بتدخل الخوف على المقابل، لما تجد واحد كده مدجج بالحديد كده وجاي لك، ده مشكلة دي. نعم. وكانت القيادة العامة لأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، فقد أسلم في عام الفتح وحسم إسلامه، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فقد أسلم قبل الفتح وأصبح سيف من سيوف الله رضي الله عنه وأرضاه. يعاونه من؟ عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، فقد أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار، هذه تشكيل جيش المشركين، جيش مكة يتحرك، بدأ الجيش يتحرك بهذه الأعداد والعدد. تحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة، وكانت الطارات القديمة والغيظ الكامن يشعل البغضاء في القلوب ويشف عما سوف يقع من قتال مرير. شوفي الجيش ده بأعداد وعدد وكده، إضافة للغيظ والحقد إيه السواد ده؟ جيش عرام رما. طيب كم بقي على النداء؟ ما شاء الله ما زال يعني خير. الاستخبارات النبوية تكشف حركة العدو، هذه الأسباب زي ما العداء بياخدوا بالأسباب، أيضا أهل الإسلام لهم أسباب. وكان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه عم رسول الله يركب حركات قريش واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي. طبعا العباس كان دخل الإسلام ولكن سرا بعد بدر، ضمنها جميع تفاصيل الجيش، بعت رسالة على طول للنبي بيخبره بعدد الجيش وعدده وتحركه وإمتى تحرك، وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة. يعني العباس أرسل غلاما من قبله للنبي قال له ابعت الرسالة. وجد في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة التي تبلغ مسافتها إلى نحو 500 كيلومتر في 3 أيام. طبعا أنتوا الآن الحمد لله بتاخدوا 500 كيلومتر دي في كم ساعة، عندكم سيارات وعندكم، إنما قديما كان على الدواب 500 كيلو بالدواب، يعني إن خدها على الأقل محتاجة أسبوع، هو خدها في كم يوم؟ في 3 أيام، لأن الأمر مستعجل فمحتاج لجد وهمة. وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء، قرأ الرسالة على النبي عليه الصلاة والسلام تسليم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فأمره بالكتمان اسكت، وعاد مسرعا إلى المدينة وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار. ودايما نقول يا إخوة في الأمور الهامة لابد من كتمان، لا يخرج الأمر لكافة الناس حتى لا تكون فتنة، فلا يخرج إلا بعد التمام، يستشار فيه أهل الخبرة وأهل العلم ونمضي فيه قدما ثم بعد ذلك يكون الإقبال بعد التمام حتى لا تتعطل أمور المسلمين. فهكذا قال النبي، قال اسكت، اكتم الرسالة الآن خلاص. راح اجتمع مع قادة الأنصار والمهاجرين أي العلماء من الصحابة، تشاور النبي معهم واتخذ القرار وبدأ في الأمر عليه الصلاة والسلام. ودي الحكمة إخوة اللي دايما نتعلمها من السيرة، إن الأمور محتاجة لحكمة، محتاجة لأخذ بأسباب، محتاجة لجهد، محتاجة لمشورة، لأن يا إخوة رأي الفرد تشقى به الجماعة. دائما لو كل إنسان مشي برأيه ولم يستشر إخوانه، يعني اللي انفرد بالرأي هذا خطأه أكثر من الصواب. علشان كده نقول دائما استشير من هو أعلم منك، استشير من أكثر تجربة وخبرة. ولذلك يقول الناس في الأمثال ما خاب من استشار. استشير، استشير أهل الخبرة. ولذلك الله جعلها قاعدة في كتابه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خذ برأي غيرك خاصة في الأمور الهامة، خذ برأي العلماء ورأي أصحاب التجارب والخبرة، فلن تعدم فائدة. ودي فائدة الجليس الصالح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا قبيسة، أو كما قال النبي. شوف التشبيه الجميل ليقرب المعنى، بيشبه الجليس الصالح ببائع المسك والعطر الطيب. بائع العطر كله فوائد وكله نفع، النبي عدد منافعه، قال إما أن يحذير. لذلك تجد محلات العطور في الغالب دايما يحط بعض الهدايا أو الزجاجات للتجربة، فدي اسمها يحذيك، يعني يديك هدية فتدخل كده تجرب الأول. وكمان ممكن يدي لك كده، بيبقى فيه زجاجة صغيرة كده يقول لك ايه كيشينك، انت في ألمانيا بقى نقول كيشينك يعني هدية، خلاص إما أن يحذيك. طيب ما ادانيش هدية، وإما أن تبتاع منه. أنت تعجبك حاجة تشتري، تشتري زجاجة برفان ريحتها جميلة طيبة، لأن المسلم لازم يكون صاحب ريح طيب. النبي قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي كان يحب الطيب، وكذلك المسلم دائما يتطيب. فإن لم يعطيك هدية هتشتري أنت زجاجة عطر طيب، لم يعطيك هدية وأنت مش عايز تشتري، أقل شيء وجودك في المحل هتشم إيه؟ العطر، الريحة الطيبة، المحل كله متعطر. هذا التشبيه بالجليس الصالح، إما أن يقدم لك فائدة بدون طلب، زي ما إحنا جالسين الآن درس علم، أنا عمال أحذيك أهو، أقول لك قال الله قال الرسول قال، من غير ما تطلب، صح؟ أدي واحد. طب مش أدرس لك، أنا جيت المسجد كده وأنت جيت لقيتني قاعد، فتيجي تسألني، صح؟ تستفتيني في فتوى مثلا، يعني هو ده تبتاع منه، بس انت بتبتاع بلا مقابل، يعني انت بتاخد تسأل بس ونديلك، تروح بقى برا عند الطبيب تروح تحجز محتاج تدفع، عايز استشارة عند المحامي تدفع، تروح بس استشارة يقول لك 150 يورو، صح يا شيخ رياض؟ عشان تسأل يقول لك 80 يورو، بتيجي انت تسألنا وتغلبنا وتقرفنا وتتعبنا، وبتخرج بره بتسبينا كمان يا ابن الايه، مفيش فايده فيك، اه مشكله، وبنصبر. طيب ايه كمان؟ طب ما كانتش دي ولا دي، مش هتسمع مننا غيبه ولا كلمه توديك النار، زي مجالس الغيبه والنميمه والذب والقرف والبهتان، المجالس السوداء التي تغضب الرحمن. فدايما عمار المساجد هكذا، المفترض ان يكونوا هكذا، يعني لا غيبة لا نميمة، كلامهم طيب، في ذكر الله، في صلاة على رسول الله، في دعوة للخير، في تأليف لقلب، في إصلاح ذات بين، في أمر بمعروف، في نهي عن منكر، ما يعرفوش الكلام الله. فنقول لك استشير، يعني لك أمر، وإنت ما عندك الخبرة الكافية أو العلم الكافي لاتخاذ القرار، اسأل أهل العلم، اسأل أصحاب التجارب، لأن في حاجة اسمها مدرسة الحياة. مشكلة الشباب يا إخوة تغره قوته فيندفع. إن شاء الله بعد 40 هتعرف الكلام ده كويس قوي. هتقول يا ده أنا كنت وحش قوي، ده أنا كنت بتسرع قوي، ده يا ما الشيخ قال لنا ما تتسرعوش، وأنا كنت مفكر نفسنا على صح على طول. الشاب كده لأنه عنده قوة الشباب وحمية الشباب، فبيعتقد أنه ملم بجوانب الأمور. لا يا ابني، لا، في حاجة اسمها مدرسة الحياة والخبرة. لما تجلس كده مع الوالد الكبير في السن ممكن يلخص لك سنين من عمرك في جملة، في جملة واحدة. ليه؟ لأنه الحياة عركها وعركته وأخذ منها الكثير. يقول لك يا ابني اتعلم كذا، خلي بالك من كذا، انت بقى طبعا ده دقة قديمة ايش فهمه. انت اللي فاهم، طب روح انت اللي فاهم. وبعدين لما بتتكسر دماغك في الحيط بترجع نادما يوم لا ينفع ايش الندم، يعني يا ريتني كنت سمعت وكنت استشرت وكنت سألت. نقول لك دوز دوز، هنقعد دوز. بعد سن 40 بقى بيبدأ الإنسان يبدأ بالهدوء ويبدأ يتمهل ويتعقل. طبعا معظمكم لم يصل 40 بعد، يعني إلا أنا ومحمد يمكن وصلت، ثلاثة بس اللي وصلنا 40، إنما كلكم دون 40، صح يا محمد؟ فايت معانا طبعا 4 الحمد لله. يبقى المفروض احنا نكون مجلس الشورى بتاعكم احنا الاربعة. لسه صغير اش خلاص، لسه صغير اش خلاص، ما وصلتش لسه. انا من كام سنه كان عندك 26 صح؟ دلوقتي 36 تقريبا، 35
قريب
34. يا لسه بدري، لسه 6 سنين، يعني تقعد تسالني 6 سنين. وعشان كده يا اخوه كان دايما الرساله بتنزل على سن 40، ده سن الاشد. سن ايه؟ وبلغ اشده وبلغ 40 سنه. السن ده مهم قوي، وذاك لما توصل السن ده ان شاء الله هتعرف معنى كلامي ده. هتبدا بقى محتاج تحاسب نفسك، محتاج وقفه مع النفس، محتاج تراجع امور كثيره جدا. ما بقتش زي ما كنت متسرع. دلوقتي بنعد للكلمة ألف ألف حساب، غير قديما أي حاجة بنقرأها بنقولها. دلوقتي لا، الحرف بنقف معه، الكلمة لازم نراجعها. فالنبي استشار أصحابه وهو المعصوم المؤيد بوحي السماء عليه الصلاة والسلام. استعداد المسلمين للطوارئ بقى، هنبدأ نستعد، الأمر بقى خلاص دي معركة. وظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالها السلاح، السلاح معهم باستمرار، خلاص ده أمر مش عادي بقى، ده معركة، حالة طوارئ. يعني في الأيام العادية يمشي من غير السلاح عادي، لا دلوقتي لا، السلاح معاك على طول، في الطريق رايح جاي في السوق في أي مكان في المسجد جيب سلاحك، معركة فجأة. طيب حتى وهم في الصلاة، هو مالك بيقول لك عايز ياكل، اديله تمر يا شيخ رياض من دي، الراجل ده مش مفطر لسه طفل، اطعمه كده الله يبارك لك. لا احنا لسه على الاذان بقى. حتى وهم في الصلاة استعدادا للطوارئ. تقول لي وهل يجوز الانسان بيصلي وحامل السلاح؟ نعم، أمال إيه؟ إحنا في حالة معركة. طيب. وقامت مفرزة من الأنصار فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ يا إخوة دخل الإسلام ومات بعد دخول الإسلام بست سنين فقط. لما مات اهتز لموته عرش الرحمن. بالله عليكم عمل ايه في 6 سنين الرجل ده؟ 6 سنين فقط، لما يموت يهتز له عرش الرحمن فرحا، ماذا كان بينه وبين ربه؟ طبعا دي قلوب يا إخوة، يا إخوة أنا عايز أقول لك جملة مهمة قوي، الطريق إلى الله طريق قلوب تقطع بالقلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالطريق إلى الله طريق إيه؟ قلب. فأصلحوا نياتكم وطهروا قلوبكم، فلن تصلوا إلى ربكم إلا بالقلوب. إحنا محتاجين ده، أصلا نستعد لاستقبال رمضان الآن يا إخوة، لازم تخرج بقى اللي في القلب من شحناء، من بغضاء، من خرج الأدران دي والقذرات الموجودة في الداخل قبل رمضان، عشان نستقبل رمضان هذا الاستقبال، استقبال المودع واستقبال الفرح المستبشر. اغتنم رمضان إن ربنا من عليك بأن تدركه، فهل ترانا ندرك غيره أم لا؟ فدي فرصة، فلازم نتوب توبة نصوح ونكثر من الاستغفار وننقي قلوبنا قبيل رمضان. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأسيد بن حضير، دول زعماء الأنصار يا إخوة رضي الله عنهما، وسعد بن عبادة رضي الله عنه، ثلاثة هؤلاء قاموا بواجب حراسة النبي. احنا في حالة طوارئ الآن، ما ندري يندس مندس داخل المدينة ويريد قتل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شوف بقى فقه الصحابة يا إخوة، ده التوفيق، ربنا بيوفق كده بعض من شاء من خلقه لمهام معينة سبحان الله. فقاموا بحراسة النبي محمد بجوار النبي باستمرار، ان تحرك معه، ان جلس يقفون له، دخل بيته واقفين على باب بيته عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنه الفقه، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح، تركوا ديارهم يباتوا على بيت النبي ومعهم السلاح، عاملين خدمة هم الثلاثة، ده ينام شوية واثنين صحيين وده ينام وهكذا طول الليل. هل علمتم لماذا اهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله عن سعد؟ وقامت على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسها، ورجال من الصحابة على حدود المدينة بقى حراسة، خلاص احنا في معركة الآن، خوفا من أن يؤخذوا على غرة، الأخذ بالأسباب مش مشيها كده وخلاص بالبركة. بركة ايه يا ابني؟ ده دين يا ابني، بركة الله يكرمك، ضيعنا الأمة بحكاية البركة دي يا عم الشيخ، ماشي ماشي، لا في أسباب يا ابني، اعقلها وتوكل. الصحابي لما راح للنبي ومعاه الدابة وتركها من غير ما يربطها ودخل على النبي، فالنبي سأله لماذا لم تعقلها؟ انت ما ربطتش الدابة بتاعتك ليه برضه؟ قال ثقة في الله وتوكلا عليه. قال يا هذا اعقلها وتوكل، اربطها لك توكل، مش تقول انا توكلت على ربنا ضاعت الدابة، فاهم؟ ودي مشكلة، المسلم مش كده، المسلم يأخذ بالسبب. مريم عليه السلام في شدة مخاضها وهذي إليك بجذع النخلة، لازم تهز النخلة عشان تنزل لك الرطب، مع أنها لما كانت داخل المحراب بيأتيها الرزق بدون أسباب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير، ده فين؟ ده بيئة الرحمة جوه المسجد، إنما لما خرجت البيئة الحياة الدنيا في أسباب، الآن خرجت للدنيا يبقى نقول لها إيه؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي، يبقى لازم الأسباب في الدنيا، إنما أنت هنا في المسجد بيجي لك العطاء بدون أسباب منك، رحمات بتتنزل وبركة بتتنزل ومغفرة الذنوب، مش دي كلها أرزاق؟ أرزاق، إنما بره بقى لازم أجيب اليورو ولا إيه؟ يبقى لازم أخد بالسبب، وإن عجزت ربنا بيرزقك أيضا، يرزقك من كفالة إخوانك لك، من صدقات، من كذا، عند عجزك لأن العاجز تحمله الأمة، مش المتكاسل فارق بين عاجز أغلقت أبوابه السبل أبواب أمامه السبل، فواجب على كل مسلم استطاع أن يقف بجواره حتى يرفع عنه الحرج. إنما أن يتكاسل المرء، لا، الإسلام ليس دين تكاسل أبدا. يبقى اترك الأبواب وخذ بالأسباب. وقامت دوريات من المسلمين لاكتشاف تحركات العدو، هذه أسبابها، ده مش حراسة بس، لا، احنا لازم نعرف أعداءنا بيعملوا إيه، بيخططوا لنا إزاي. خلاص، تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين. نبدأ نعرف الأخبار إيه. الجيش المكي إلى أسوار المدينة، يبدأ بقى الجيش يوصل لحدود المدينة، وتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربي الرئيسي المعتاد. ولما وصل إلى الأبواء، ودي مكان على حدود المدينة، والمكان ده اللي دفنت فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم، منطقة اسمها الأبواء، وكان فيها أخوال النبي عليه الصلاة والسلام من بني زهرة. لما وصلوا الأبواء اقترحت هند بنت عتبة رضي الله عنها زوج أبي سفيان، فقد أسلمت حسن إسلامها، وطبعا ما يشاع عنها أنها أكلت كبد حمزة، هذا كلام باطل كذب موضوع، لم يحدث هذا مطلقا، بل وحشي لا علاقة له بهند أصلا، إنما الذي أمره بقتله سيده، لا علاقة لهند بنت عتبة بقتل حمزة وأكل كبده، هذا كله من روايات الروافض من أجل اتهام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكل ما ورد في كتب السيرة من هذا باطل كذب، فانتبهوا لهذا. يقول لك ولكت كبده وبعدين لقيتها مرة، كلام باطل لم يثبت مطلقا رضي الله عن هند. اقترحت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهما بنبش قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبواء، بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب، ممنوع. يا إخوة العرب أيضا رغم جاهليتهم كانت تحكمهم بعض القيم، تحكمهم بعض القيم رغم كفرهم وعنادهم. من القيم مثلا كانوا لا يقتحمون بيتا خشية كشف العورات فتكون تهمة، ولذلك في يوم الهجرة وقفوا على باب النبي ما اقتحموش البيت، ليه؟ بيطلعوا عورات، ولم يدخلوا إلا بعد أن علموا أن النبي قد خرج. واضح؟ وهكذا كان لهم قيم. أبو سفيان لما سألوا هرقل، وكان لسه أبو سفيان على الشرك وكان من أشد أعداء النبي، لما سألوا عن النبي لم يكذب، قال خشيت أن أكذب فتكون تهمة أخذ بها في العرب، مشكلة. فكان عندهم الصدق، ده مشكلة عندهم رغم كفرهم وجاهليتهم، فكان عندهم قيم بتحكمهم، منها المروءة والكرم والشجاعة، دي كلها قيم. وذلك من جمال الإسلام يا إخوة أنه لم يهدم الجاهلية بكل ما فيها، لا، الإسلام هدم الباطل فقط، إنما الصفات الطيبة أبقى عليها الإسلام بل وسمرها وثمنها. زي مثلا النبي كان في قبل الإسلام كان حضر حلف من حلف العرب اسمه الفضول، خلاص كده، والحلف ده كان يجتمع عشان نصرة المظلوم. فالنبي كان يقول بعد لما دخل في الإسلام بيقول إيه؟ لو دعيت إلى مثلي في الإسلام لأجبت. لأن ده قيم نصرة المظلوم، كلنا نقوم لنصرة المظلوم. فكان العرب كما عندهم مساوئ في الجاهلية كان عندهم برضو إيه؟ قيم الإسلام كان حريص عليها وثمرها وسمنها. وده بيعلمنا كده يا إخوة دايما كل إنسان فيه وعليه، فما تاخدوش شيلة واحدة. يعني مثلا أخوك في صفات طيبة كتير قوي، في صفة وحشة، مش عشان الصفة الوحشة تهدم كل الخير اللي عنده، لا، المسلم مش كده. نقول السيئة دي تذوب في بحر الحسنات اللي عندك، تذوب في بحر الحسنات، ونعالجها معه وننصح له، لكن ما نهدموش من أجل إيه؟ سوءة مثلا. فلازم نتعلم ده من السيرة. فرفضوا هذا الطلب وحذروا من العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب. يعني لو بدأنا نبش القبور هيكون عار على العرب، تبقى مشكلة، ينتهكون الحرمات للأموات. ف فطبعا دي مشكلة. ثم وصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة، فسلك وادي العقيق ثم انحرف منه إلى ذات اليمين حتى نزل قريبا بجبل أحد، بقى بالقرب من جبل أحد، في مكان يقال له عينين، مكان بالقرب من أحد، في بطن السبخة من قناة على شفير الوادي الذي يقع شمالي المدينة بجنب أحد. فعسكر هناك يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة 3 من الهجرة. يبقى وصلوا يوم 6 شوال في العام الثالث من الهجرة وعسكروا بالقرب من جبل أحد. الآن بقى يتم انعقاد المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع في المدينة. أرى المقام قد ضاق، فنكتفي بهذا القدر، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.